أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 405: إذا قبض المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف منفعتها حتى انقضت مدة الإجارة. هنا في هذه المسألة يطرح خمسة فروع. سنرقمها إن شاء الله تباعا، ويمكن أن نشقها إلى أكثر أيضا من خمسة شقوق، بس خمسة فروع أساسية. وإلا هذه تشقيقات على أي حال. وستأتي إن شاء الله تكملة بقية الاحتمالات والشقوق الأخرى غير هذه الخمسة في تكملة المسألة. الآن بدوية هناك خمسة شقوق نتعرض لها في أول المسألة، في صدر المسألة أو في القسم الأكبر من المسألة، ثم يأتي إن شاء الله أن هذه الشقوق الخمسة مبنية على فرض، وهو ما إذا كان عدم الاستيفاء باختيار المكلف. الشقوق الخمسة يجمعها جامع معين. ما هو؟ هناك نقطة، وهي أن المستأجر إذا لم يستوف منفعة الدار المستأجرة، أنا آجرتك الدار فأنت لم تسكن في الدار، أو أنت آجرتني الدار فأنا لم أسكن في الدار، لم أستوفي، لم أأخذ الاستيفاء يعني الآخذ، لم أستوفي المنفعة يعني لم أأخذ المنفعة. خب، مجموع الشقوق يجمعها هذا الجامع كما سترون. الشق الأول يقول: إذا قبض المستأجر العين المستأجرة ولم يستوفي منفعتها حتى انقضت مدة الإجارة، كما إذا استأجر دابة أو سفينة للركوب أو حمل المتاع فلم يركبها. ما أحتاج إليها الشرح تطويل، واضح المسألة. شخص استأجر مكان لم يسكنه، استأجر دابة لم يركبها، أو سفينة للركوب أو حمل المتاع فلم يركبها ولم يحمل متاعه عليها، أو استأجر دارا وقبضها ولم يسكنها حتى مضت المدة، ما هو الحكم في هذه الحالة؟ يقول: استقرت عليه الإجرة. ليش؟ لأنه قلنا سابقا بمقتضى العقد، عقد الإيجار، ماذا يحصل؟ المستأجر يتملك المنفعة، المستأجر يتملك المنفعة، والمؤجر يتملك ماذا؟ الأجرة، العوض. خب، هذا إذا على القاعدة، ما جاب لنا شيء جديد على القاعدة. غاية الأمر وضحه بعبائر منمقة، مو كذي؟ خب، هذا هو الفرض الأول أو الشق الأول. قلنا إحنا خمسة شقوق أو خمسة فروع، ما شئت فعبر. ثم يقول: وكذا، هذا الشق الثاني الآن، وكذا إذا بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر من قبضها واستيفاء المنفعة منها. في الفرض السابق أنا أعطيت الدار إلى الشيخ حسين ليسكن فيها، أعطيتك الدار لتسكن فيها، أخذت الدار لكنك لم تسكن، خليت المفاتيح عندك، قبضت الدار لكنك لم تسكن. هذا في الشق الأول. في الشق الثاني أنا أعطيتك المفاتيح، خذها، قلت أنا لن أخذها، فكتون. خب، المؤجر بذل العين، المستأجر لم يأخذ. يقول: وكذا إذا، الحكم هو الحكم من جهة النتيجة واحدة، أنا أعطيتك سواء أخذت المفاتيح أو لم تأخذ المفاتيح، الدار بعد بذلتها إليك في المدة المقررة، أنت لم تأخذها، فوت على نفسك المنفعة، لأنني في هذه الفترة بعد رايح من جيبي، بعد سكنت أنا لم تسكن، أنا خسران أصير. يقول: وكذا إذا بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر من قبضها واستيفاء المنفعة منها حتى انقضت مدة الإجارة. هذا هو الشق الثاني، صحيح؟ خب، الشق الثالث ما هو؟ قال الشق الثالث: وكذا، هنا وكذا الحكم في الإجارة على الأعمال. خب، المثالين السابقين كانا في الإجارة على ماذا؟ على الأموال، إجارة الأعيان مو إجارة الأعمال. قلنا أن الإجارة إجارة أعيان أو إجارة أعمال. تلك المثالين السابقين من مثال شنو إجارة الأعيان، يعني عين خارجية دار وأجرك إياها. خب الآن لو كانت إجارة أعمال، أنا أؤجر نفسي لصباغة الجدار مثلا، أو أنت تؤجر نفسك لصباغة الجدار مثلا. خب أنت، أنا استأجرتك لتصبغ الجدار، نعكس المسألة، أنا استأجرتك لتصبغ الجدار. خب الآن أو لخياطة الثوب أو لكتابة كتاب معين، أنا لم أسلمك الكتاب، توقفت أنا في تسليمك الكتاب، أنت في الوقت المحدد صرت جاهزا لصباغة الجدار مثلا، لبست ثياب الصبغ وأتيت بأجهزة الصبغ مثلا. خب هنا ما هو الحكم؟ يقول: وكذا الحكم في الإجارة على الأعمال، فإنه إذا بذل الأجير نفسه للعمل، هي نفسه وجهز نفسه للشغل، طرق بابك قال لك تفضل خلينا نشتغل، أنت مستأجرنا مثلا لكنس دارك، وجاي يريد يكنس ما خليته يكنس، أو مستأجرنا ليأتي إلى المنزل ويكتب لك كتابا أو يصلح جهازا أو ما شابه ذلك، وامتنع المستأجر من استيفائه، أنا امتنعت عن أن أعطيك ماذا؟ أعطيك الثوب لتخيطه، مع أني سابقا استأجرتك لخياطة الثوب. ها، كما إذا استأجر شخصا لخياطة ثوبه، يقول السيد الخوئي، وفي وقت معين تهيأ الأجير نفسه للعمل فلم يدفع المستأجر إليه الثوب. واضح بعد؟ في وقت معين أنا استأجرتك لتخيط ثوبي من الساعة 8 إلى الساعة 10، في خلال هاتين الساعتين تخيط ثوبي، جاءت الساعة الثامنة أتيت أنت لتأخذ الثوب، أنت مفرغ وقتك، قلت لك لن أدفعها لك. خب هنا أنا الذي أضمن الأجرة هنا. يقول: حتى مضى الوقت فإنه يستحق الأجير الأجرة، سواء اشتغل الأجير في ذلك الوقت بشغل لنفسه أو غيره أم لم يشتغل، لأنه بذل الوقت. أنت بذلت وقتك لشيء، لماذا بذلت وقتك؟ بذلت وقتك لاستيفاء المنفعة، لكي أستوفي المنفعة. أنت آجرتني نفسك خلال هذا اليوم بأكمله مثلا لصبغ الجدار أو لخياطة الثياب. خب أنا هنا لم أستوفي المنفعة، أنا الذي قصرت، فأنا أضمن. هذا إذن الفرع الثالث. الفرع الرابع يقول: كما لا،
هل يحق له للأجير أن يشغل نفسه غيره
في خلال هذه الفترة؟ ماكو مشكلة. يقول: سواء اشتغل الأجير في ذلك الوقت بشغل في نفسه أو غيره أم لم يشتغل. أنت، أنا الآن، أنا لو طلبت منك أن تعمل ولم تعمل ليس لك أجرة، لكني لم أطلب منك، أنت بذلت نفسك للعمل، أنا لم أستوفي العمل، أنت خب قاعد، قلت خب أفتت لنفسي أو لغيري، ماكو مشكلة، أنت بذلت نفسك للعمل. ها، هي القيد الذاكرة مهم، انت هيئت نفسك قلت يلا اعطني الثوب خلني اخيطها، انا لم اسلمك الثوب لتخيطها، فالتقصير كله مني مو منك انت. الرابع: كما لا فرق على الاقوال. خب في الاجارة على العين او في الاجارة الواقعة على العين بين ان تكون العين شخصية. خب الاجارة على العين تارة اؤجرك منزلي يا شيخ عون، في الإجارة على الأعيان ها، وأجيرك منزلي الواقع في المنطقة الفلانية، وتارة لا أجيرك منزلان كليان، بحيث أنا يمكنني أن أختار لك أي منزل إذا أردت أن تستوفي. أنا قلت لك المنزل موجود في أي وقت تريد، أقول موجود المنزل. خب أنت خلال المدة المعينة لم تأخذ المنزل، مع أني بذلت قلت موجودة عندي أنا منازل كثيرة، تريد أي منزل منها؟ هناك كلي أو صاحب الفندق، أنت استأجرت غرفة من صاحب الفندق، هي تصير كثير، الفندق فيه 200 غرفة، انت استاجرت بعقد الايجار غرفة طوال فترة معينة، افترض طوال اسبوع في زيارتك لقوم، استاجرت بالتلفون او باي كيفية كانت استاجرت غرفة. خب صاحب الفندق لم يؤجرك غرفة بعينها، اجرك كليا في ذمته، وقت اللي تجلته يسلمك اي غرفة تريد. مثلي يقول الكلام هو الكلام كما لا فرق على الاقوى. يقول هذا يعني كليا في الذمة كما لو كان قد اجرك جزئي، بين ان كما لا فرق على الاقوى في الاجارة الواقعة على العين، بين ان تكون العين شخصية مثل ان يؤجره الدابة فيبذلها المؤجر للمستأجر فلا يرتبها حتى يمضي الوقت. هنا عين شخصية، اجرتك هذه الدابة، وسارة اخرى لا، وان تكون كلية كما اذا اجره دابة كلية. هذا الكل المنطقي يجيني، انا اجرتك دابة من الدواب، ما اجرتك دابة مخصوصة، اجرتك غرفة من الغرف، ما اجرتك خصوص هذه الغرفة. يمكنني ان اعطيك اي غرفة في الفندق الذي املكه، مثلا انا املك فندق مثلا، اجرك اي غرفة من غرف هذا الفندق كلي في الذمة. انا يمكنني ان اختار اي فرد قابل للانطباق على كثيرين. خب يقول كما اذا اجره دابة كلية فسلم فردا منها اليه، او بذله له، سلمت له كتاره او سلم اليك غرفه معينه، اقول لك تفضل هذه مفاتيح الغرفه الفلانيه اسكنها، انت ما تروح تسكن، وتارة اقول لك تعال ترى موجوده عندي مفاتيح غرفه، تعال خذها، انت ما جيت تاخذها، بذلت لك او ما بذلت. خب حتى انقضت المده فانه يستحق تمام الاجره على المستاجر. هذا هو الشق الرابع. الشق الخامس ما هو؟ يقول كما لا فارق. خب هذا الشق الرابع والخامس جعلهما شقين مو صحيح، يعني وان كان انا قسمتهم حتى تكون اقرب الى الصوره الى الذهن شوي، وان كان هم يرجعون هذين الشقين يرجعان الى الشقوق الثلاثه المتقدمه. خب جود الاجاره على الكل التي تقدمت منذ قليل، هذه الإجارة على الكل نحتاجها في الشق الخامس. الشق الخامس يقول كما لا فرق في الإجارة الواقعة على الكل بين تعيين الوقت وعدمه. خب الآن إجارة على الكل، أنا أجرتك غرفة من غرف الفندق، قلت أنا أستأجر، جيت لي قلت لي أستأجر غرفة من غرف الفندق لمدة أسبوع، ما عيد فترة أي متى يبدأ الأسبوع، ها لمدة 7 أيام، متى تبتدأ هذه 7 أيام لم نحدد. خوب لكني سلمتك مفتاحا. يقول كما لا فرق في الإيجار الواقع على الكل بين تعيين الوقت وعدمه إذا كان المستأجر، هنا ما عيننا وقت يا شيخون، أجرتك بقول مطلق لكني أعطيتك، إذا كان قد قبض المستأجر، يعني إذا كان المستأجر قد قبض فردا من الكل بعنوان الجري على الإيجار، أنت بعنوان القبض من جهة الإجارة استلمت مفتاحا من مفاتيح الغرف. صحيح نحن لم نتفق على أن 7 أيام تبدأ الآن أو بعد أسبوع أو بعد شهر، لكن استلامك يعني عينها في هذه الفترة. الفترة الآن للمسألة في أصل العقد، في أصل العقد قلت لك أؤجرك غرفة من غرف الفندق لمدة 7 أيام مثلا ب7 دنانير. خب الآن بعد أسبوع أو بعد أسبوعين رأيتك قلت تفضل هذه غرفة من غرف الفندق جودة، أنت مفتاحها خذه واسكن فيه. خب أنت عندما أخذته بدأ العداد يعد الوقت، تفهمون؟ سواء سكنت أو ما سكنت، إذا سكنت المسألة منتهية، إذا ما سكنت، لم تستوفي المنفعة، لم تأخذ المنفعة، لكن فوتت أنت المنفعة على نفسك، ما حدك لك تطوف على روحك. كان رحت سكنت، تروح تنام تحت الجسور يا شيخ خاني، ما ينافي شأنك يا شيخ عون. الكلام هو الكلام، ايه تابع الى طبعا في حيل الامور اساسا قد تتدخل التعارفات الخارجية عند الناس، التعارفات تكون قرينة على المقصود. إذا ما كان هناك تعارفات تأتي بعض النكات الفقهية، وإلا التعارف الخارجي هو العمدة هنا. خب، إذا كان قد قبض فردا من الكلي بعنوان الجري على الإجارة، فإن الأجرة، يقول السيد الخوئي، فإن الأجرة تستقر على المستأجر في جميع ذلك، يعني في الشروط الخمسة المتقدمة بأجمعها تستقر الأجرة ترفع. خب، وإن لم يستوفي المنفعة، يقول فإن الأجرة تستقر على المستأجر في جميع ذلك وإن لم يستوفي المنفعة. سواء إذا استوفى المنفعة المسألة واضحة، وإذا لم يستوفى المنفعة أيضا هو الذي فوت المنفعة على نفسه. عرفتون؟ هو الذي فوت المنفعة على نفسه. أنا أعطيتك المنفعة، أنت ما سكنت، أنا ماذا، ما هو ذنبي؟ صحيح؟ حب. هذا يعني الأمر الذي تقدم إنما يصح إذا كان عدم الاستيفاء باختياره، يعني الشيخ عون باختياره لم يستوفي المنفعة. أعطيته المفتاح، قلت له تفضل اسكن في غرفة الفندق أو في منزلي، أنا أجرته منزلي، تفضل اسكن في منزلي، هو لم يسكن في المنزل باختياره. يأتي الكلام المتقدم. خب، إذا لم يكن باختياره ما هو الحكم؟ تفهمون الآن المسألة؟ إذا كل الفروع الخمسة التي تقدمت إنما هي في صورة ما إذا كان عدم الاستيفاء باختيار المكلف، باختيار شيخ عون. إذا لم يكن باختياره، يقول أما إذا كان لعذرين، يعني إذا كان عدم الاستيفاء لعذرين، يعني لم يستوفي المنفعة وكان معذورا في عدم استيفاء المنفعة. أما إذا كان لعذرين فهنا أيضا شقوق. الشق الأول، فإن كان العذر عاما مثل نزول المطر المانع من السفر على الدابة، افترض ان المطر ينزل بغزارة، ملتفين؟ يعني الان ان سافر على الدابة او السفينة غرق مثلا، او غاصت اقدام الدابة في الارض مثلا، الصحاري الموحلة مثلا، الان يمكن السفر عليها. انا صحيح استأجرت دابتي وانا قلت لك تفضل خذها، لكن ان سافرت بها انت تهلك وياها. هنا عذر عام، عذر عام. خب، فإن كان هذا العذر عاما مثل نزول المطر المانع من السفر على الدابة أو السفينة أو في السفينة حتى انقضت المدة، هنا بطلت الإجارة وليس على المستأجر شيء من الأجرة. ملتفين المسألة؟ هذا عذر عام، سواء كان المستأجر هو الشيخ عون أو كان شخص آخر، أي شخص لن يتمكن من استيفاء المنفعة في هذه الحالة. اي شخص من الاشخاص لا يتمكن من الاستيفاء بعد، يعني باستئجار بعبارة ادخ وعدم استيفاء المنفعة. انا ما كان بامكاني ايضا ان اؤجرها على شخص اخر في تلك الفترة اصلا، لان هذا العذر عام. سقوط المطر مو فقط في الجهة اللي يمشي فيها الشيخ عون، هذا عذر عام. خب، وليس على المستأجر شيء من الاجرة. خب، هذا إذا كان العذر عاما. وأما الشق الثاني، قلنا هي احتمالين، هي احتمال الثاني مو الشق الثاني. خب، وإن كان العذر خاصا بالمستأجر كما إذا مرض فلم يتمكن من السفر. خب، أنا أجرتك الدار، خب جاتك إنفلونزا ومرضت، روماتيزيوم ما أدري شنو، أنا هي مو شغلة هي الأمراض. يقول فلم يتمكن من السفر فلا إشكال في الصحة، العقد صحيح فيما إذا لم أشترط عليك أن تسافر بنفسك، يعني آجرتك الدابة من غير أن أشترط أن تسافر عليها بنفسك، ترى وأجرك الدابة أقول بشرط أن تسافر عليها بنفسك وترى لا أشترط ذلك، أليس كذلك؟ خب، يقول الإجارة صحيحة إذا لم أشترط. يقول فلا إشكال في الصحة فيما لم تشترط أو فيما لم تشترط فيه المباشرة على الأقوى. عفوا، فيما لم تشترط فيه المباشرة فاصلة، بل الأقوى الصحة فيما إذا اشترطت مباشرته في الاستفاء أيضا. أنا اشترطت عليك يا شيخ حن أن تباشر السفر بنفسي، يقول حتى في هذه الحالة الإجارة صحيحة وأنا أستحق الثمن. عجيب. يقول نعم إلا صورة واحدة سيأتي التعرض لها الآن. إذن في كلا الفرضين يقول السيد الخوئي في كلا الفرضين شنو كلامنا عن العذر الخاص، في كلا الفرضين لم يحصل استيفاء للمنفعة. فرض سواء اشترطنا أن تباشر بنفسك أم لم نشترط المباشرة بنفسك. يقول بل الأقوى الصحة فيما إذا اشترطت مباشرته في الاستيفاء أيضا إلا هنا استثناء مورد واحد بعبارة أدق، هذا بعد هو المورد الذي يستثنى. ما هو؟ يقول إلا إذا كان العذر على نحوين يكون هذا العذر يوجب بطلان الإجارة إذا كان حاصلا قبل العقد. شلون يعني؟ خلنا نشوف، هو يعطينا مثال يقول فإذا استأجره لخلع ضرسه، نرجع لنوضح المثال. يقول فإذا استأجره لخلع ضرسه فبرئ من الألم وكان الخلع حينئذ محرما بطلت الإجارة. التفت ياي؟ خب أنت استأجرت الطبيب ليقوم بخلع ضرسك، برئ الضرس، خلع الضرس في حال الألم جائز، لكن بعد الألم الآن الضرس سليم كيف تخلعه؟ التفتون؟ يقول هنا استيفاء المنفعة محرم. لو افترضنا أن برء الضرس كان قبل الإجارة هل يجوز أن تستأجر هذا الدكتور هذا الطبيب ليقوم بخلع الضرس؟ أسألكم، ضرسك الآن سليم، ضرسك سليمة ما فيها شيء، تروح إلى الدكتور تقول له أستأجرك لتقلعها بأكملها خليني مثل العجائز، يصح؟ يقول لا يصح. ليش؟ لأن هذا إجارة على أمر محرم، خلع الأعضاء. فتنا المسألة. يقول أنت عندما استأجرت وكان الضرس يؤلم لكن ارتفع الألم، فعندما أتى الدكتور ليخلع الضرس الألم غير موجود، لا يجوز لك أن تمكنه من قلع الضرس. ركزتم الآن على المسألة. يقول في مثل هذه الحالة تبطل الإجارة، برء الضرس هنا يكشف عن بطلان الإجارة، عدم صحة الإجارة، لأنك استأجرته في هذا الوقت. أنت استأجرت الدكتور ليخلع الضرس الساعة 10، قلت له مثلا الآن الساعة 8 تعال لي بعد ساعتين لتقلع الضرس، فبرئ ضرسك خلال هذه الفترة. عندما جاءت الساعة 10 وأتى الدكتور أنت الآن لا يجوز لك أن تمكن الدكتور من قلع الضرس. يقول هنا يرجع للعبارة إلا إذا كان العذر وهو برء الضرس مثلا على نحو يوجب بطلان الإجارة إذا كان هذا العذر حاصلا عند قبل العقد. لو كان الضرس بارئ قبل العقد ألا هل تصح الإجارة؟ لا تصح الإجارة على أمر محرم، هذا إجارة على أمر محرم. خلع الضرس السليم محرم أو غير محرم؟ أسألكم، خلع الضرس السليم محرم أو غير محرم؟
منفقد.
نعم، هذا ضرر، هذا تفويت عضو من الأعضاء. فالآن يقولون المرأة لا تتضرر، هذا عين الضرر طبعا، هم يقولون هذا عين الضرر لأن الله خلق هذا العضو، فالآن أنت تروح تقطع إصبعك ما يجوز،
يعني هذا في ضرر،
هذا في ضرر أي الآن ما الذي يشخص الضرر؟ الآن المرأة عمرها 40 سنة تروح تسوي لها شيء تخلع الرحم بحيث لا تنجب بعد أطفال، عرف؟ ما ليش تسوي من عمليات، أنا ما أقيم في السوالف، ويش تسوي من عمليات بحيث عملية جراحية لا تنجب بعد ذلك أبدا. يقول الفقهاء هذا غير جائز، مع أن هذا ما يسبب ضرر، يمكن الناس تقولون هذه زين سوت هذه المرأة مجدي، مع ذلك الفقهاء يقولون لا يجوز ذلك. تفتي أي؟ المعيار هو المعيار، هذا عضو خلقه الله لك، نعم تعطله لفترة معينة، الفقهاء يقولون لو ربطت الرحم مثلا بحيث كان قابلا للإعادة بعد ذلك هذا ما يضر، أما أن تقطعه من غير ضرورة ما يصير. على أي حال نرجع، إذن صار واضح المطلب بعد. يقول إلا إذا كان العذر على نحوين يوجب هذا العذر بطلان الإجارة إذا كان العذر حاصلا قبل العقد فاصلة فإذا استأجره يمثل هنا فإذا استأجره لخلع ضرسه فبرئ الضرس من الألم وكان القلع حينئذ محرما بطلت الإجارة. خب مسألة 406. خب كان الكلام في المسألة السابقة وهي مسألة 405 في صورة ما إذا لم يستوفي المستأجر المنفعة في طوال المدة، يعني آجرتك الدار لمدة شهر أنت لم تسكن في الدار ولا يوم واحد، خب لو سكنت في الدار نصف الشهر، أنا آجرتك الدار شهرا أنت سكنت فيها نصف الشهر، يقول الكلام فيها هو الكلام في المسألة السابقة، أنت ماذا يجب عليك دفع الأجرة الكاملة سواء استفدت من المنزل طوال الشهر أو نصف الشهر أو لم تستفد ولا يوم، لا فرق. يقول إذا لم يستوفي الأجرة أو إذا لم يستوفي المستأجر المنفعة في بعض المدة جرت الأقسام المذكورة بعينها، كل الأقسام المذكورة تجري وجرت عليه أحكامها، إذا لا فرق بين ثلاث حالات. أنت آجرت الشيخ علي آجر داره إلى الشيخ عون، نقول سواء الشيخ عون سكن طوال المدة أو لم يسكن طوال المدة أو سكن نصف المدة، في الثلاث حالات ماذا فوت على نفسه، وتأتي بعض الشقوق مثلا إذا كان لعذر إذا لم يكن لعذر الشقوق المتقدمة بعد بأكملها تأتي. نعم. مسألة 407 إذا كان لعذر عام مثل سقوط المطر، خب هو استأجر الدابة لمدة يومين، خب تبطل في تلك الفترة لا بأس. نعم. إذا لم يستوفي المستأجر المنفعة في بعض المدة، خب أكملناها. خب المسألة 407 إذا غصب العين المستأجرة غاصبون، خب أنا آجرت الدار إلى الشيخ عون ليسكنها لمدة شهر والأجرة هي 10 دنانير، خب أتى الشيخ علي وتسلط على الدار وغصبها، غصبها غاصب بعد، شيخ علي ليس مالكا للدار ولا مستأجر، خب إذن عندما يتسلط على الدار هو غاصب لها. إذا غصب العين المستأجرة غاصبون فتعذر استيفاء المنفعة، بعد هنا الشيخ عون لا يمكنه أن يسكن في الدار بعد، هي مغصوبة مأخوذة كيف يسكن فيها، لو تمكن خب يجوز له أن يسكن لأنه يتملك المنفعة في هذه الفترة. خب الكلام أنه ماذا؟ الكلام أنه تعذر استيفاء المنفعة. هنا عندنا شقين، والشق الأول يعني فيه احتمالين أيضا، خب أو فيه خيارين كما سيأتي. خب إذن الشق الأول فإن كان الغصب قبل القبض، الغصب سار يكون قبل القبض وسار بعد القبض، يعني أنا الآن عاجبت الدار لمدة شهر على الشيخ عون، قبل أن أسلمه الدار أتى الشيخ علي وغصب الدار مني، وسار بعد أن سلمت الدار إلى الشيخ عون غصبها الشيخ علي، تتصور على حالتين. الآن يقول فإن كان الغصب قبل القبض تخير المستأجر بين خيارين، الخيار الأول بين الفاسخ فيرجع على المؤجر بالأجرة إن كان قد دفعها إليه، خب شيخ عون مستأجر مجري في مثالنا، خب له خيارين، الخيار الأول أن يرجع ويطال أن يفسخ العقد فيطالبني بالأجرة إن كان قد دفع الأجرة إليه، إن لم يرفع الأجرة بعد يفسخ العقد ويمضي ليس له شيء ولا عليه شيء. فرض المسألة أن الغصب حصل قبل القبض مجري، تخير المستأجر بين الفسخ فيرجع على المؤجر بالأجرة إن كان قد دفعها إليه، هذا خيار. الخيار الثاني والرجوع على الغاصب بأجرة المثل، هذا الخيار الثاني، يعني شيخ عون مخير بين أمرين، الأمر الأول أن يفسخ فإذا فسخ يطالبني بالأجرة التي دفعها إلي. خب إن لم يفسخ، إن لم يفسخ له أن لا يفسخ ويرفع الأجرة إلي طبيعي، لكن يذهب إلى الغاصب ويقول له اعطني أجرة المثل عن المنفعة التي فوتها علي، أنت بغصبك للدار. صحيح أن الدار ليست ملكي يقول الشيخ عون، لكني مستأجر فأنا مالك للمنفعة وأنت بغصبك للدار فوتت المنفعة علي، فأعطني بدل هذه المنفعة الفائتة أجرة المثل. واضح المسألة؟ يقول وبين الرجوع على الغاصب بأجرة المثل، يعني إن فسخت كذا، إن لم يفسخ يرجع على الغاصب بأجرة المثل. خب هذا إذا كان الغصب قبل القابض، وإن كان الغصب بعد القابض ما هو الحكم؟ يقول وإن كان الغصب بعد القابض تعين الثاني، يعني شنو هو؟ الرجوع على الغاصب بأجرة المثل. أنا بعد أعطيت الدار للشيخ عون، أتى الشيخ علي وغصب الدار من الشيخ عون، أنا ما هو ذنبي؟ يقول تعين الثاني، تعين الثاني يعني لا يجوز للشيخ عون هنا أن يفسخ، بل له فقط أن يمضي المعاملة ويذهب ويطالب الشيخ علي بأجرة المثل عن المدة المفوتة. الشيخ علي فوت عليه مدة، هذه المدة لها قيمة، له أن يطالب الشيخ علي بقيمة هذه المدة الفائتة. فليكون على أي حال، أنا لم أخفر في شيء. نعم خب، والغاصب هل يكون إلا أمثال هؤلاء الطواغيت؟ خب يقول وكذلك إذا منعه الظالم. خب الآن الكلام هو الكلام، الظالم قد يغصب وقد لا يغصب، الغاصب غالبا من هؤلاء الطواغيت، حاكم أو أخو حاكم أو عم حاكم من هالقبيل، مثلي. خب يقول وكذلك إذا منعه الظالم من الانتفاع بالعين، الظالم قد يرصد وقد لا يرصد، قد ماذا يمنعك من الانتفاع بالعين؟ يقول لك إن دشيت البيت الفلاني سأقتلك مثلا. وكذلك إذا منعه الظالم من الانتفاع بالعين المستأجرة من دون غصب العين، فيرجع عليه الغاصب بالمقدار الذي فوته عليه من المنفعة، عفوا فيرجع عليه يعني على الظالم بالمقدار الذي فوته عليه من المنفعة. شيخ علي قال لك يا شيخ عون إن سكنت في الدار أو فعل فعلا بحيث لا يمكنك يمنعك مثلا من السكنة في الدار، حبسك مثلا، خب بحبسه لك فوت عليك تلك المنفعة أم لا؟ حطك في السجن، كاتب العريضة موقع عليها مثلا وحطك في السجن. خب الآن أنت الآن فاتتك المنفعة، أنا خب ما هو جرمي؟ هذا الشيء ما يخصني أنا، أنا المؤجر ليس علي شيء، أنت الآن فاتتك المنفعة تطالب الظالم الذي سجنك، ما غصب الدار هو، ها لا يوجد غصب هنا، هو حطك في السجن وخلاك سنة سنتين، خب فاتتك المنفعة، أنت دفعت قيمة المنفعة لكن فاتتك. يقول فيرجع حينئذ على الظالم بالمقدار الذي فوته عليه من المنفعة، الكلام هو الكلام. هذا عذر خاص بلا إشكال. مسألة 408 إتلاف المستأجر للعين المستأجرة بمنزلة قبضها واستيفاء منفعتها فتلزمه الأجرة. بعد هذه ما يبقى لها شرح. خب أنا الآن آجرت داري بعشرة دنانير إلى الشيخ عون. عندما آجرته داري موعد التسليم هو متى؟ ارض بعد ساعة، هو قبل أن يأتي وقت التسليم أو عندما أتى وقت التسليم، إلى الآن لم يستلمها، المهم لم يستلمها، جاء وهدمها عند الشاحنة، عند تركتر هذا شي يسموها، وأتى وهدمها، أتلف العين أو فجرها بقنبلة واستأجرها ثم فجرها. خب هذا يقول وكأنه قبضها، انتبهتم الآن المسألة؟ وكأنه قد قبض العين، هذا بمثابة قبض للعين، فماذا؟ فتلزمه الأجرة مضافا لضمان العين أيضا. لا تنساه يا شيخ عون، يعني عليك شيئين الآن عندما فجرت داري، عليك هم الأجرة أجار الشهري لأنه بحق بالإيجار، قلنا أنا أملك الثمن أملك الأجرة، حي النكات اللي يلتفت إليها ثلاثة أرباع المسائل تشوفها تطبيق لتلك النكات تقريبا. تشوفها تمشي على القاعدة بعد، القاعدة كثير واضحة عندك وهذه كلها مشي على القاعدة تقريبا. بعض النكات قد تخفى ما لن نوضحها، لكن بشكل عام النكات الأساسية وضحناها. خب الشيخ عون فجر المنزل بعد أن استأجره، خب لم يقبض المنزل، خب لو قبضه المسألة أوضح بعد. نقول حتى لو لم يقبضه، تفجيره للمنزل أو هدمه للمنزل أو إتلافه للمنزل بمنزلة القابض، فتجب عليك الأجرة. خب ذاك غير الضمان، بعد الضمان هنا لا يتكلم عن سير الخو، يقول إحنا في باب الإيجار أنا ما أتكلم عن الضمان هنا. أنت ضامن بلا إشكال لأنك هدمت داري، تغرم قيمة الدار بعد. خب مسألة 409، إذا أتلفها المؤجر، وأنا أجرتك الدار ثم أتلفت الدار، أنا اللي أجرت الدار وأنت. خب تخير المستأجر بين الفسخ والرجوع عليه بالأجرة وبين الرجوع عليه بقيمة المنفعة، إذا عندك خيارين يا شيخ عون، أجرينا العقد أول شيء وأجرك الدار بعشرة دنانير لمدة شهر، خب أنا قبل أن أسلمك الدار أتلفتها بأي شكل من الأشكال، أتلفت الدار. خب الآن أنت تتخير بين أمرين، الفسخ وعدم الفسخ. إن اخترت الفسخ تسترجع الثمن الذي دفعته إلي، أنت دفعت إلي ثمن تسترجع هذا الثمن. خب إن اخترت عدم الفسخ، لك أن تختار عدم الفسخ فتعطيني الثمن إذا لم تكن قد أعطيتني إياه، تعطيني إياه الآن، لكن تطالبني بشيء آخر، تقول لي أنت بهدمك للدار فوت علي المنفعة، اعطيني بدل هذه المنفعة. هاي اللي يعبروا عنه بماذا؟ بأجرة المثل، مش دي قيمة المنفعة. يعني يقول إذا أتلفها المؤجر تحير المستأجر بين واحد، هذا الخيار الأول، بين واحد الفسخ والرجوع عليه بالأجرة، هذا هو الخيار الأول، يعني أن تفسخ وتسترجع المبلغ الذي دفعته إلي إن كنت قد دفعت، إن لم تكن قد دفعت بعد لا كلام، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني وبين الرجوع عليه بقيمة المنفعة، انتهت المسألة ما فيها بعد. خب مسألة 410، إذا أتلفها الأجنبي، شوفوا بعض الفقهاء هاي الثلاث مسائل حطها في مسألة واحدة، هي لما تنحط في مسألة واحدة تخلي التشويش في ذهن الطالب، قسمها تنحل. شوفوا هاي المسألة الطويلة 405 لو قسمناها هم كان يكون أسهل لنا، تصير سطرين ثلاثة أسطر نشرحها ونمشي، أما لما تكون مسألة طويلة تصير مترابطة، فيكون نشرح الأول ونرد نعيده في الأخير، ونرد نشرح الأخير ونرد نعيده، فيصير تكرار. على أي حال مسألة 410 يقول إذا أتلفها الأجنبي، دائما كلامنا عن ثلاث العين، في المرة الأولى قال أتلفها المستأجر، في المرة الثانية قال أتلفها المؤجر، في المرة الثالثة قال أتلفها الأجنبي. شخص أجنبي، شيخ حسين غريب ليس له علاقة بماذا؟ بالعاقد. الأجنبي يعني الذي ليس أجير ولا مستأجر، المستأجر والأجير طرفا العاقد، العقد يتكون من أجير ومستأجر، مش لي؟ كل شخص ما عدا هذين الاثنين هو أجنبي، حتى لو كان ابني أنا المؤجر أو ابنك أيها المستأجر أجنبي يبقى. لكفتوا لكفت شيخ علي كلامنا احنا عن الأجنبي، يعني غير الأجير وغير المستأجر، طبعا هنا في إتلاف العين ما عندنا أجير، عندنا مؤجر وأجير، مؤجر ومستأجر عفوا، ما عندنا أجير. فكلامنا عن ماذا؟ عن أي شخص ما عدا هذين الاثنين، ما عدا المستأجر والمؤجر، فتشمل حتى أبنائهما، زوجتي هي التي أتلفت الدار، إتلاف زوجتي للدار مو معناها إتلافي أنا للدار. فكثون الآن هذا أجنبي قد أتلف الدار. يقول إذا أتلفها الأجنبي، وهنا شقتين، فإن كان بعد القبض، يعني أنا الآن آجرت داري على الشيخ عون، فأتى شيخ حسين وأتلفها، تارة يكون الإتلاف قبل القبض وتارة بعد القبض، أليس كذلك؟ يقول فإن كان بعد القبض رجع المستأجر عليه بالقيمة، يعني الشيخ عون استأجر الدار فأتلفها الشيخ حسين بعد أن قبضها الشيخ عون، يعني الشيخ عون استلم الدار فأتلفها الشيخ حسين، هنا الشيخ عون هنا لا يرجع ويطالبني أنا بشيء، بل يذهب إلى الشيخ حسين ويطالبه ببدل المنفعة المفوتة. يقول رجع المستأجر عليه يعني على الأجنبي بالقيمة، هذا إذا كان قبل، إذا كان بعد القبض، إذا كان قبل القبض فاصل. يقول وإن كان قبل القبض، يعني أنا أجرت داري إلى الشيخ عون بعشرة دنانير لمدة شهر، قبل أن أسلم داري إلى الشيخ عون أتى الشيخ حسين فهدم داري. يقول وإن كان قبل القبض تخير المستأجر بين خيارين، الخيار الأول بين الفسخ والرجوع على المؤجر بالأجرة، هذا خيار، يفسخ المعاملة ويطالبني بماذا؟ يفسخ المعاملة ويطالبني بأي شيء؟ بالأجرة. بين الفسخ والرجوع إلى المؤجر بالأجرة، يعني يذهب ويطالب المؤجر بالأجرة التي دفعها إليه، وبين الخيار الثاني وبين الإمضاء، يمضي المعاملة يقول أنا قبل، فيذهب إلى الشيخ حسين ويطالبه ببدل المنفعة المفوتة، قيمة المنفعة المفوتة. واضح بعد المسألة المفروض بالبيانات التي تقدمت، المفروض أن المسألة واضحة. خب مسألة 411، إذا هدم بعض الدار، يعني أنا أجرت المنزل كاملا إلى الشيخ عون، إن هدم ربع المنزل أو ثلث المنزل أو نصف المنزل، بعض الدار هذا يقال بعضه مو كله، تارة ينهدم المنزل بأكمله تارة ينهدم بعضه، كلامنا عما لو انهدم بعضه. يقول إذا انهدم بعض الدار التي استأجرها، يعني قسم من الدار، فبادر المؤجر إلى تجديدها بسرعة، جاء ورممها، افترض أن هذا عنده قوة بحيث في خلال سويعات يبني السقف، السقف انهدم لكن خلال ساعة هذا أتى وبناه، فبادر المؤجر إلى تجديدها، فالأقوى أنه هنا إن كانت الفترة غير معتدا بها، غير معتد بها، فلا فسخ ولا انفساخ، وبالتالي تكون الفترة قصيرة لا تعتبر يعني فترة في نظر الناس، يقول ما بسرعة أصلحها، هذا على الاعتدال العرفي، العرف يرى أن هذا فيه ضرر أو لا، العرف الفترات القصيرة يتسامح فيها، يقول هاي كل شيء قد يحصل فيها. فالأقوى أنه إن كانت الفترة غير معتد بها فلا فسخ ولا انفساخ، فترة قصيرة، وإن كانت معتدا بها، افترض أن مدة صحيح أنا بسرعة بنيت لكن استغرق البناء افترض شهر، طب هذا شهر لا يتسامح فيه في نظر العرف. يقول وإن كانت معتدا بها رجع المستأجر بما يقابلها من الأجرة، شيخ عون استأجر الدار مني فانهدمت إحدى الغرف، أنا بسرعة أتيت لأبني الغرفة وبنيتها لكن استغرق الأمر شهرا، هنا يقول الشيخ عون يحسب عدد غرف المنزل مثلا 4 غرف فانهدم ربع المنزل، يعني صحيح؟ هنا نقول الشيخ عون له أن يعطيني 3/4 الأجرة فقط، فيخصم ربع الأجرة في مقابل الحجرة التي انهدمت، الغرفة التي هدمت، هذا خيار، وله أن يفسخ البيع من أصله، ليش؟ لتبعض الصفقة هنا، هو استأجر جميع المنزل في حين لم يبق له إلا جزء من المنزل. في أي صورة من الصور تتكلم؟ يدفع 3/4 بلحاظ تلك المدة التي، يعني بعبارة أخرى يقسم الربع بلحاظ فترة الانهدام، عرفت شلون؟ يقسم الربع بلحاظ مدة الانهدام فقط. يقول وإن كانت معتدا بها رجع المستأجر بما يقابلها من الأجرة، وكان له الفسخ في الجميع، له أن يفسخ المعاملة في جميع الدار، ليش؟ لتبعض الصفقة، بعد الصفقة تبعضت عليه، يقول أنا استأجرت 4 غرف لم أستأجر 3 غرف، لم تسلم لي الصفقة بأكملها. بعد احنا بعض الصفقة دائما باين على انه واضحة لكم. مرت عندنا كثيرا ربما اكثر من 10 مرات خلال هذه الصفحات التي سبقت درس اليوم. يعني من اول الكتاب الى الان ربما اكثر من 10 مرات مرت بعض الصفقة. خب. يقول لتبعض الصفقة فإذا فسخ. خب لو اختار الفسخ فإذا فسخ. خب شيخ عون سكن في داري لمدة كم؟ 6 أشهر. أنا أجرته الدار لمدة سنة لكنه سكن 6 أشهر ثم انهدمت إحدى الغرف. هنا له خيار تبعض الصفقة. خب هو اختار الفسخ لأن خيار تبعض الصفقة يسلطه على الفسخ. هو اختار الفسخ ففسخ المعاملة. خب عندما فسخ المعاملة هنا ماذا يسترجع؟ الثمن الذي أعطاني إياه يسترجع الأجرة المسمات. خب إذا استرجع الأجرة المسمات أنا لا أستحق شيء. يعني سكن في داري. خب ألم يسكن في داري لمدة 6 أشهر؟ خب يقول لا أنت تستحق. يقول في الأخوي يقول فإذا فسخ رجع بتمام الأجرة. الأجرة يعني تمام الأجرة المسمات المتفق عليها. خب وماذا عليه أيها سيد الخوي؟ يقول وعليه أجرة المثل لما قبل الانهدام. نشوف قبل الانهدام هذه الفترة التي سكنها كم تستحق. افترض تستحق هي الأجرة 60 دينار. ربما تلك الفترة تستحق مثلا 20 دينار أو 60 دينار أو 50 دينار بحسب ما تقتضيه أجرة المثل بعد. وعليه أجرة المثل لما قبل الانهدام يعني للفترة التي سكنها قبل الانهدام. وإذا انهدم تمام الدار. كان كلامنا السابق عن انهدام بعض الدار جزء من الدار. خب لو انهدمت كل الدار. يقول وإذا انهدم تمام الدار فالظاهر انفساخ العقد. بحال واضح المسألة. الانهدام تمام الدار يقتضي انفساخ العقد. خب لو كان قد سكن في 6 أشهر واضح بعد أن عليه شنو؟ أجرة المثل.
انفساخ.
نعم. خب مسألة 412 المواضع التي تبطل فيها الإجارة وتثبت للمالك أجرة المثل. هناك مواضع تبطل فيها الإجارة مو كذي؟ ويثبت للمالك أجرة المثل. ألم نقول ذلك؟ خب في هذه الموارد لا فرق بين أن يكون المالك عالما بالبطلان وجاهلا. خب قد أكون عالم ببطلان المعاملة وقد أكون جاهل. يقول حتى إن كنت عالما ببطلان المعاملة تثبت لي أجرة المثل. خب مسألة 413 تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين. الحصة المشاعة من العين تجوز إجارتها. الحصة المشاعة أيضا مصطلح مر علينا كرارا مرات متعددة. قلنا أنه إذا كنت أنا أملك هذه الدار مشتركة بيني وبين الشيخ علي بحيث لا يوجد قسم للشيخ علي وقسم لي بل مجموع الدار كل شبر في الدار هو ملك لي وللشيخ علي معا. واضح؟ هذا يقال على نحو الإشاعة. خب أنا أملك الآن نصف الدار والشيخ علي يملك نصف الدار لكن النصف غير معين مشاع. مثل ما شعاع الضوء يتداخل الأشعة تتداخل هنا أيضا نملك على نحو الإشاعة متداخل كل جزئين كل سنتيمتر واحد نملكه نحو الاثنين معا. خب هنا هل يصح لي أن أؤجر النصف الذي أملكه مع أنه لا أملك نصف محدد بل أملك نصف مشاع؟ لا تسألوا عن كون النصف الذي أملكه نصفا مشاعا. يقول تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين لكن لا يجوز تسليمها إلى المستأجر. وأجرها للشيخ عون لكن لا أسلمها له إلا إذا أذن الشيخ علي وهو شريكي في الأرض أو شريكي في الدار مثلا. لكن لا يجوز تسليمها إلى المستأجر إلا بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة. إذا كانت العين مشتركة لا يجوز تسليمها إلا بإذن الشريك. خب. نعم. مسألة 414 يجوز أن يستأجر اثنان دارا أو دابة. الشيخ علي والشيخ عون معا يستأجران مني منزلي، اثنينهم مع بعض على نحو الشركة بحيث يشتركان في المنفعة. يصح. يقول يجوز ان يستأجر اثنان دارا او دابة، يستأجران مثلا فرس فيركبانه معا، او سيارة فيسافران فيها معا، فيكونان مشتركين في المنفعة فيقتسمان المنفعة بينهما كالشريكين في ملك العين، كما لو كانا مشتركين في ملكها. شلون يستفيدان من المنفعة على نحو الشركة؟ ايضا هناك اما بان يسكن احدهما في يوم والاخر يسكن في يوم اخر، او لا اثنينهم في نفس اليوم، باي نحو يتفقان. خب هذه المسألة 414. مسألة 415 يقول يجوز ان يستأجر شخصين لعمل شيء معين، يعني شخصان يستأجر شخصين، شخصين هنا مفعول به، يجوز ان يستأجر شخص واحد شخصين لعمل شيء معين. يعني انت يا شيخ عون تستأجر شيخ علي والشيخ حسين لصبغ الجدار، تستأجرهما معا. يقول يجوز ان يستأجر شخصين لعمل، من الذي يفعل بعد؟ ضمير مستتر تقديره هو بعد، مثل ما تدرسون في النحو. شخصين لعمل شيء معين كحمل متاع، تستأجرهما لحمل اغراضك اثاثك او غيره، او بناء جدار او هدمه او غير ذلك. خب النتيجة أنت استأجرتهما بأجرة، قلت استأجركما بعشرة دنانير، استأجركما معا بعشرة. خب الآن تعطيهم العشرة دنانير فيقتسمانها بينهم بالنصف، خمسة وخمسة، فيشتركان في الأجرة وعليهما معا القيام بالعمل. لا تغفلونها، ما قال يستأجر شخص وشخص، شخصين يعني بحق واحد استأجرهما معا. خب لو استأجر الشيخ حسين واستأجر الشيخ علي وقال لهما تعالى واصبغا لي في هذا الجدار، هنا ما استأجر شخصين، هنا استأجر شخص وشخص، متفق؟ صار يستأجر شخص بعصب ويستأجر الشخص الآخر بعصب، هنا يقال استأجر شخص واستأجر شخصا آخر أيضا، وصار يستأجر الشخصين معا بعقد واحد. فرض الكلام المسألة أنه استأجر الشخصين معا بعقد واحد، وإلا ذيك بعد واضحة، ذيك عقدين بعد، ذيك إجارتين. استأجرت واحد يوديك من قم إلى طهران، والثاني يوديك من طهران إلى مشهد، زين عقدين ما لهم ربط ببعض، وتارة استأجرهما معا ليوصلاك إلى مشهد، فيوصلك أحدهما من قم إلى طهران، الثاني من طهران مثلا إلى مشهد، هناك عقدين وهنا عقد واحد. يقول فيشتركان في الأجرة وعليهما معا القيام بالعمل الذي استأجرا عليه، واضح بعد لا يحتاج إلى شرح. خب مسألة 416، لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد. أنا آتي إلى الشيخ عون وأؤجره منزلي لمدة سنة بألف دينار. خب هل لابد أن تكون السنة الآن تبدأ؟ يقول لا، يصح، بل يصح ان تكون المدة تبدأ بعد اسبوع او بعد الشهر او بعد سنة او بعد خمس سنوات، ماكو فرق، المدة كان سنة، لكن متى تبدأ هذه السنة؟ الان لو بعد اسبوع او بعد شهر، هذا لم نتفق عليه او اتفقنا عليه، قد نتفق وقد لا نتفق. إذا عينا المدة، خب واضح، قلت لك أؤجرك داري لمدة سنة على أن تبدأ هذه السنة بعد شهر، واضح المسألة، بعد من بعد شهر واحد يبدأ العداد يعود، نحسب من بعد شهر نحسب لمدة سنة هذه المنفعة لك، وتارة لا نعين، أقول أؤجرك الدار لمدة سنة بألف دينار، ما عينا متى تبدأ السنة هذه. يقول إذا لم نعين بعد تبدي من الآن. يقول لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى، العقد يحصل في يوم ومدة الإجارة تبدأ مثلا بعد أسبوع، فيجوز أن يؤجره داراً داره مثلا سنتان متأخرة هذه السنة عن العقد. يقول فيجوز أن يؤجر داره سنة مثلا متأخرة عن العقد بسنة، سنة واحدة أؤجرك إياها، متى تبدأ؟ بعد سنة. خب أو أقل أو أكثر. خب ولا بد من تعيين مبدأ المدة. خب ولا بد من تعيين مبدأ المدة، يعني متى تبتدئ المدة؟ عجيب. وإذا لم نعين، يقول وإذا كانت المدة محدودة وأطلقت الإجارة لم نعين متى تبدأ. المدة محدودة يعني مدة الإجارة سنة، لكن متى تبدأ هذه السنة لم نحدد. يقول وإذا كانت المدة محدودة وأطلقت الإجارة ولم يذكر البدء، انصرف العقد إلى الاتصال بعد، انصرفت المدة إلى الاتصال بالعقد، يعني الآن من الآن تبدأ السنة. واضح بعد؟ خوب. مسألة 417، يقول إذا آجره دابة كلية. انصرف إلى الاتصال هكذا. أنا أتيت إليك قلت أؤجرك داري لمدة سنة بألف دينار، أنت قلت قبلت. خب متى تبدأ السنة؟ لم نحدد. خب هذا يكون هنا يكون انصراف، يعني العقد ينصرف إلى شنه، وكأننا ذكرنا المبدأ وهو الآن، يعني من الآن من حين العقد تبدأ المدة، تبدأ السنة متصلة بالعقد، الاتصال يعني متصلة بالعقد من غير انفصال بين المدة والعقد. وضحت الآن؟ يعني تكون بعبارة أدق، تكون المدة، يكون هذا قرين على أن المدة متصلة بالعقد، بعد العقد مباشرة يبدأ العداد يشتغل، عداد الوقت، نشغل هذه الساعة التي يستعملها الرياض أهل هي الرياضة والسباق مثلا. وضحت؟ خب مسألة 417 يا شيخ عون، خليك وياها هذه. إذا آجره دابة كلية، مو دابة الكلية، بالتفت؟ خب دابة كلية يعني شنو هم؟ دابة كلية يعني من غير أن أعين لك وأقول أؤجرك حمارا لتصعد عليه وتذهب إلى صحران، ما أجبتك حمارا معينا، حمارا نكرة. خب يمكنني أن أعطيك أي حمار من الحمير، صحيح؟ إذا أجره دابة كلية خب ودفع فردا منها فتلف، كان على المؤجر دفع فرد آخر. أعطيت الحمار جلكم الله، فلما ركب عليه مات الحمار هكذا بدون سبب، يصير أو ما يصير؟ أنا آجرتك الحمار لمدة أسبوع، توفي الحمار، دفناه وقرأنا الفاتحة. خب الآن يقول السيد الآن لابد أن أدفع إليك حمار آخر لإكمال بقية المدة، لأن الإجارة لم تقع على هذا الحمار المخصوص. التفتون الآن؟ يقول إذا آجره دابة كلية ودفع فردا منها فتلف، كان على المؤجر دفع فرد آخر. وهذا ما يخص بالدابة، ما يخص بالدابة، يشمل حتى المنزل. أنا آجرتك منزلا لمدة سنة، منزل كلها، مو منزل معين، لو كان منزل معين تبطل الإجارة، تقدم أن تلف المنزل يبطل الإجارة، مو في آخر مسألة 411 تقدم أن انهدام تمام الدار يفسد. لكن نقول أنا ما آجرتك دارا معينا، افترض أني آجرتك دارا كلية وأجيرك منزلا، خب انهدم المنزل الذي أعطيتك إياه، حصل زلزال فانهدم المنزل، خب لا بد أن أعطيك منزلا آخر. واضح بعد؟ حتى
بكل شيء مثلا
التلف، التلف الكلام على التلف مو عن الانهدام، بخصوصية الانهدام. إذا آجره دابة كلية ودفع فردا منها فتلف هذا الفرد الذي أعطيته إياه، كان على المؤجر دفع فرد آخر. فصل وفيه مسائل، الظاهر أن الوقت قد أدركنا، يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.